الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحظى عنده مني؟ وقالت عائشة: تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها، وليقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه ابن ماجه وأبو داود بمعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه. هذا مبتدأ الحديث عن عشرة النساء أو عشرة النساء، وهي من مقاصد النكاح الأولى الحرص على حسن العلاقة بين الزوجين وحفظ كل واحد منهما لحق الآخر، مما سوف يأتي بعض مسائله. فقال: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء، يعني هل هناك أيام أو ليالي معينة يستحب الدخول فيها دون غيرها، بمعنى يكون ليلة الدخول أو البناء؟ الشيخ عقد هذه الترجمة ما ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحظى عنده مني؟ فكأن عائشة رضي الله عنها ترى أن شوال أفضل من غيره، فهي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، يعني عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال، معلوم أنه عقد عليها وهي بنت سبع ودخل أو بنى بها وهي بنت تسع، فتقول إن العقد كان في شوال وإن البناء أيضا كان في شوال. فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرى عنده مني، بمعنى أنه كانت لي عنده منزلة معلومة، وكأنها تقول إن تخير الوقت المناسب والوقت الفاضل كان له أثر في أن كانت محظية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال: وكانت عائشة تستحب أن يدخل نساؤها في شوال، يعني قريباتها ومن هو تحت يدها ممن يرغب الزواج تستحب له أن يكون دخوله في شوال. والواقع أنه لا يبدو أن في مثل هذا خصوصية، وقد يكون هذا رأيا لها لعائشة رضي الله عنها، وإلا لا ينقل نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله، فإنه تزوج بنسائه في أوقات متباينة ومختلفة، ولم يكن لم يعهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخير أوقات معينة، مع أنه تزوج على 11 امرأة ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. وكانت أول الأوقات متفاوتة، منها ما كان بسرف ومنها ما كان في مواقع معلومة ومعروف تواريخها، لكنها لم يكن هناك وقت محدد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه أو يأمر بتحريه، ولهذا الذي يبدو أنه ليس هناك وقت محدد خاص يتميز بمزيد فضل في البناء أو العقد، بل الذي ينهى عنه أن يظن بعض الناس أن هناك أوقاتا يتشائم الناس من العقد فيها أو الدخول فيها، فإن بعض الناس تدركهم عادات الجاهلية، وبعض ما ينقل من أمور الجاهلية كالزواج في صفر، فإن بعض الناس يتشائم منه، ومعلوم أن هذا لا أصل له ولا أثر له، والأيام كلها أيام الله، ولا أثر لا عند صفر ولا عند زحل ولا عند الكواكب، وإنما الأيام أيام الله، والمسلم يتحرى السنة في ذلك إن كانت أمرا أو كانت نهيا أو كانت مطلقة سكوت من غير تخصيص بسنة ولا بكراهة، وإنما على أصل الإباحة، هذا هو المتعين. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ماذا يقول كما عقد المصنف ما يقول إذا زفت إليه، أنه يأخذ بناصيته، الناصية هي مقدم الرأس، الناصية هي مقدم الرأس، ويمسح بناصيتها ويقول هذا الدعاء، والذي يبدو أنه يقوله الزوج وتقوله الزوجة أيضا تدعو نفسها كذلك. فاللهم نسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، بمعنى لا شك أن الناس مفطورون على أشياء ومجبولون على أشياء، منها الحسن ومنها السيء، فكل إنسان فيه خير وفيه سوى ذلك، بل حتى الإنسان يستعيد حتى من شر نفسه، الإنسان يستعيد حتى من شر نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء وأشياء كثيرة تؤثر على الإنسان من داخله، فحينما يكون مثل هذا الدعاء لا يعني أن هذا خاص بالمرأة، وإنما هذا في كل بني آدم، بل حتى إنه حتى في الدواب وفي البشر وفي النفوس كلها، نفوس الحيوان ونفوس البشر، والله سبحانه وتعالى جبلها على ما جبلها عليه وفطرها على ما فطرها عليه، فأنت تسأل الله عز وجل خيرها وتستعيذ من شرها، ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء أن يقال في مثل هذه المناسبة: اللهم أن يسرك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، لأن الناس كما تعلمون تختلف طباعهم منها، بل لا يكاد يكون إنسان مجبول على الشر كله أو كله شر محض، كما أنه لا يوجد إنسان ليكون في هذه الدنيا خيرا محضا، وإنما فيه وفيه، فأنت تسأل الله من الخير وتستعيذ به من الشر. نعم.
باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة وقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا وأنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. متفق عليه. ومتفق على مثله من حديث عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. وقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية رضي الله عنه أنه قال وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. رواه أحمد. وفي لفظ أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. رواه النسائي ومعناه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النامسة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. رواهما أحمد. والنامسة ناتفة الشعر من الوجه والواشرة التي تشير الأسنان حتى تكون لها أشر أي تحدد ورقة تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة السن. والواشمة التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والعصم ثم تحشى بالكحول أو بالنؤور وهو دخان الشعر.
النؤور
أو بالنؤور وهو دخان الشحم حتى يخضر. والمتنمسة والمؤتشرة والمستوشمة اللاتي يفعل بهن ذلك بإذنهن. وأما القاشرة والمقشورة فقال أبو عبيد نراه أن هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحك أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في نامسة.
قال الباب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. معلوم أن المرأة مطلوب منها أن تتزين لزوجها وأن تأخذ زينتها لزوجها، كما أنه أيضا حتى مطلوب من الزوج أن يتزين لزوجته، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إني أتزين لأهلي أو لزوجتي كما تتزين لي أو كما أثر عنه. ومعلوم أن هذا مما تحسن به العشرة، وهو أن يحفظ كل زوج حق الآخر ويظهر لصاحبه على أحسن هيئة من لباس وقطع رائحة كريهة وتجمل فيما يباح كتقليم أظفار وترتيب نفس ونحو ذلك. هذه كلها مطلوبة من الزوجين وكل واحد للآخر، لأن لا تدوم العشرة إلا حينما يرى كل واحد من صاحبه الاهتمام والرعاية والعناية وحفظ الحق. فالشيخ هنا عقد هذا الباب فقال باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. قال عن أسماء بنت أبي بكر قال أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا، تصغير عريس أو عروس، عريس تصغير عروس أو عريس وأنه أصابها حصبة يعني بلغت أو أنها مهيئة للزواج وأنها أصابها حصبة، والحصبة معروفة داء يصيب وبخاصة الصغار الذكور والإناث ويترك أثرا في الوجه وفي البدن كالجدري، يترك بثورا وندوبا في الوجه وإن كان الجدري أشد منه، وقد تكون الجدري نوع من الحصبة فتؤثر. وكذلك إذا تمرق شعرها، تمرق بمعنى تمزق، ولهذا جاء في بعض الروايات تمزق لكن المشهور تمرق وبمعنى تمزق، فالشعر إذا تمزق يقال له تمرق. أفأصله؟ فهي تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن شعرها قد تساقط وتمزق نتيجة هذا المرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. متفق عليه. واللعن الطرد أو دعاء بالطرد والإبعاد عن مواقع رحمة الله. والعلماء رحمهم الله يرون أن الحديث التي يرد فيها اللعن يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، فلا يلعن إلا على شيء كبير، فورود اللعن يدل على أن هذا من كبائر الذنوب والأمر في هذا خطير. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر مثله، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك، الألف والسين والتاء للطلب، فالواصلة التي تصل والمستوصلة هي التي تطلب أن يوصل شعرها. ووصل الشعر يعني بشعر مثله، شعر آدمي، لكن لو وصلته بغيره كما لو وصلته بصوف أو بقماش فإن بعض العلماء رخص في هذا وبخاصة ما يتعلق بالقماش، لكن في الوقت الحاضر كما تعلمون تفننوا في الصناعات بحيث إنهم أوجدوا قد يكون شعرا غير طبيعي، شعر مصنع من مواد أخرى قد تكون من بلاستيك أو من غيرها، فهل يدخل في هذا؟ الأولى أن يدخل، وإن كان العلماء رحمه الله قرروا واتفقوا على أنه إذا كان بشعر مثله فهذا بالاتفاق والنص يتداوله قطعا، لكن الكلام إذا كان غيرك، حتى قال لو كان بحرير، ذكروا الحرير وذكروا، وأكثر الجمهور ينهون حتى عن الحرير وعن أي أنواع مما يؤدي إلى التزييف وإلى الخداع. أما إذا كان بقماش فإن هذا لا يضر، ولكن اللعن يدل على أن الأمر خطير. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تضع الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يوضع فيها ذلك. الوشم معروف وهو غرز مواطن من البدن بالإبر وإخراج الدم، ويوضع حشو تحت الجلد، مواد توضع بحيث تعطي لونا، وغالبا يكون هذا اللون ثابتا، وغالبا ما يكون يميل إلى الخضرة، وتختار له مواطن، بعضهم يضعه في مواطن من الوجه أو من الشفتين أو تحت الشفتين، وقد يكون في الأيدي، وقد يكون في ظهر الكف، وقد يكون في الأذرع، ويلحظ. وقد ذكر علماء هذا، حتى الشيخ الشوكاني ذكر ذلك وغيره، أنه قد بعضهم يضعه حتى نوع من التعبد، كما لو قد يضع صليب في مواطن من جسده، قد يكون في الصدر أو قد يكون في اليد أو قد يكون في العضد في الساعد، وأحيانا يضع إذا كان وثنيا يضع بعض ما يرمز للآلهة عندهم أو من الكواكب أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز سواء كان هذا أو هذا، لكن الوشم هنا غالبا يقصد به الجمال والتجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعل ذلك. وعن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، وقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواشمات والمستوشمات سبق معناها، والمتنمصة، التنمص هو نتف الشعر، التنمص هو نتف الشعر من الوجه، نامصة أو متنمصة، النامصة هي التي نتف شعرها، والمتنمصة هي التي تنتف الشعر من الوجه سواء كان من الحواجب أو من غيرها. إلا أن العلماء قالوا: لو ظهر في وجهها شعر غير معتاد في المرأة، كما ظهر لها شارب أو ظهر لها شعر في اللحية، قالوا فإنها تزيله، فإنها تزيله، لأن هذا خلاف المعتاد. فذهب كثير من العلماء إلى الترخيص في مثل هذا، إذا كان شعر فعلا ظاهر وغير معتاد فلها أن تزيله. والمتفلجات للحسن، التفلج هذا هو إبعاد ما بين الأسنان، فيه نوع من التجمل. والذي يبدو أيضا أن أحيانا يختلف وسائل التجمل من عصر إلى عصر ومن إقليم إلى إقليم، فقد ترى نوع التجمل تتخذ بعض النساء إقليم لا يكون مستحبا في إقليم آخر، وقد يكون أيضا في زمن يختلف عنه في زمن. فمن بعض أنواع التجمل الذي تقصده النساء التفلج، والتفلج هو أن توجد فجوة بين الأسنان وبخاصة الأسنان الأمامية، فهذا مما تستحسنه الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن ذلك، وأشار إلى نوع من العلة وهي المغيرات خلق الله، فكل ما فيه تغيير لخلق الله فإنه لا يجوز. تبقى مسألة العصر الحاضر والتي وجدت الآن وهي فاشلة ومعروفة، ما يسمى بتقويم الأسنان، ما يسمى بتقويم الأسنان، وهو أنه توجد مواقع أو مراكز أو عيادات، هذه مهمتها تقويم الأسنان إذا كانت فيها تشويه، أو حتى وإن لم تكن تشويه قد يكون نوع من التجميل. فالذي يبدو إذا هناك ضرر أو يوجد ضرر أو يتضرر الإنسان من وجود أسنان زائدة أو متراكب بعضها على بعض وتم الضرر، أو فإنه لا مانع من مثل هذا. أما إذا كان الأمر لمجرد مطلق التجميل فالأولى الابتعاد، لأن الحديث في ذلك شديدة. أما إذا كان فيه ضرر فهذا الضرر يزال. وإن كان الحديث الأول حقيقة مع أنها أشارت إلى أن بنتها أصاب حصبة وأن شعرها تمرق، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: وتناول قصة من شعر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. الأصل في القصة هي الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، هذا هو الأصل في القصة. فهل أراد هذا وأراد مجرد أي كمية من الشعر يوصل بها الشعر ولو كان قليلا، ولو كان قليلا؟ ولهذا الحديث الذي بعده وهو حديث معاوية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا، رواه أحمد. وفي لفظ أيما امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فإنه زور تزيده فيه. فلعله أراد بالقصة بمعنى بمقدار القصة، بمقدار القصة. وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النامصة، وهي التي تنتف شعر الوجه، والواشرة أيضا هذا يتعلق بالأسنان، وهو أن تجعل الأسنان تبرد بردا بحيث تكون لها رؤوس صغيرة، بحيث تكون لها رؤوس صغيرة توشير وأوشار. والواصلة والواشمة إلا من داء، فقوله إلا من داء قد يكون فيه فعلا إذا كان سيتضرر أو تشويه شديد قد يكون فيه إذن من هذا، والأمر خطير كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة، رواهما أحمد. الحديث كلها سبق شرح معانيها إلا قوله القاشرة والمقشورة، فيبدو أن القاشرة طبعا هي التي تقشر الجلد، والمقشورة هي التي قشر، وشرحها في الأخير بينها، قال أبو عبيد أراها هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق على الجلد ويبدو ما تحته من البشرة، وهو شبيه بما جاء في النامصة، يعني كأنه نوع من إما مساحيق وإما أدوية وأشياء توضع على الوجه من أجل أن تزيل الطبقة الأولى بحيث يتغير اللون، فقد يميل إلى بياض أو يميل إلى نوع، بحيث يؤدي إلى، فإذا كان التنمص يزيل فقط الشعر فإن هذا أشد، بحيث يكون يقشر قاشر يزيل شيئا من طبقة الجلد. ولا شك أنه طبعا غالبا يكون طبقة خفيفة، لكن لا يبدو أن إزالة الجلد كليا، لأن هذا مؤذي ومشوه. القاشرة والمكسورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة. ثم ذهب الشيخ يشرح المفردات، اللي هو الشيخ بن المجد بن تيمية رحمه الله، قال أن النامصة ناتفة الشعر للوجه، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر أي حدود ورقة، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديدة السن، والواشمة التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمصر، من آخر على ما سبق شرحه. أما ما عدا ذلك مما ورد النهي، ما ورد النهي فيه فلا بد من اجتنابه، أما ما عداه فهو على أصل الحل كأنواع عقص الشعر أو جعله ضفائر أو جعله معقوصا أو جمعه في جهة أو نحو ذلك، فالأصل في ذلك هو الحل، الأصل في ذلك هو الحل. غير أن قوله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن بعض نساء أهل النار ناسيات الكاسيات على رؤوسهن كأسنمة البخت، على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها، هذا قد يفهم منه التحريم وقد لا يفهم، لأن أحيانا ذكر الوصف قد لا يدل على التحريم، إنما يدل على أن هذه خلقتها أو هذه من صفاتها. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج سيماهم التحليق، هذا لا يعني أن التحليق حرام، إنما هذه من صفاتهم. فليس وكذلك أيضا في حينما أشار إلى أناس يأتون آخر الزمان يصبغون لحام كحواصل الطير كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدل على التحريم بذاته، إنما يفهم التحريم من أدلة أخرى، وإنما هو وصف للواقع الذي يوجد عليه هؤلاء الناس. فهذا مما يحسن التنبيه إليه. فالأصل أن ما لم يرد فيه نهي رحمه الله، ما لم يرد فيه نهي فهو على أصل الحل، سواء فيما يتعلق بالشعر، فيما يتعلق بالوجه، فيما يتعلق بأسباب الزينة أو وسائلها، ما دام أنه ليس بمحرم.
فدخلت علي فقالت أمشهد أم مغيب؟ فقالت مشهد. قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا. وعن كريمة بنت حمام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة رضي الله عنها، فسألتها امرأة ما تقولين؟ فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكم، بين كل حيضة أو عند كل حيضة.
حيضتين، بين كل حيضة.
بين كل حيضتين أو عند كل حيضة. رواهما أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء.
المخنثين.
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوه من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. رواه أحمد والبخاري.
هذه أيضا مجموعة أخرى من الحديث في الباب نفسه فيما يتعلق بالزينة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عثمان ابن مضعون تخضب وتطيب فتركته، فدخلت علي فقلت أمشهد أم مغيب؟ يعني هل أنت زوجك شاهد أو غائب؟ لأنها كانت تعهد منها أنها تتطيب ويظهر عليها التجمل، لكنها كأنها تركت، فقالت هل أنت شاهدة أو غائبة؟ بمعنى هل زوجك شاهد موجود أو غائب، بمعنى مسافر. فقالت مشهد، يعني زوجي موجود. يعني كأنها عادة إذا كان الزوج موجود يظهر على المرأة التجمل والتهيؤ، إما من لبسها أو من الأنواع الزينة كالكحل والحناء، أو قد يكون إذا الرائحة كذلك ونحو ذلك. فقالت عثمان لا يريد الدنيا. عثمان المضعون عرف رضي الله عنه بالعبادة والزهد، وهو الذي كان يقول لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم اختصينا، وهو من الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوا. فقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، وقال آخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام. عثمان رضي الله عنه كان منهم. فقالت زوجته عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء، إنه منقطع متبتل. قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأسوة ما لك بنا، يعني لماذا لا تكون تتأسى بنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال للرهط أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنام، وفي بعض الروايات وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في قصة أبي الدرداء مع سلمان حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وبات عنده، فرآه يعني كل وقته صلاة، ف سلمان لام أبا الدرداء في ذلك فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لزورك لضيفك عليك حقا وإن لزوجك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. وهذا يشير إلى ما ذكرنا في أول الحديث على أن المرأة تبتغي من الرجل ما يبتغي الرجل منها، ولهذا ينبغي أن يحفظ كل واحد منهما حق الآخر، وأن يتجمل كل واحد منهما للآخر، وأن لا يطلب أحدهما من الآخر ما لا يقدمه من نفسه. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تعرف، لأنه قد يسيء بعض الناس ويظن أن الأمر مطلوب من جانب واحد كان يطلب من النساء ولا يتزين، بينما مطلوب هذا وهذا، وكل ذلك في حدود الاعتدال. وعن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء. الحناء معروف وهو تستخدمه النساء وقد استخدم أيضا في غير النساء كصبغ الشعر فإنه مرخص لتغيير الشيب بالحناء والكتم وهو معروف. فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، يعجبه لونه في النساء يعني، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضة وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة، بمعنى أن المرأة تتخذه لأنه طبعا مع الوقت هو يتغير لونه ويذهب فتجدده المرأة، وأرشدت عائشة أن يكون بين كل حيضتين أو عند كل حيضة، فهو أيضا من الزينة المباحة، لأن ترجمة الشيخ قال ما يكره وما لا يكره. وعن أنس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذه قاعدة، قاعدة مهمة جدا، أن كل ما هو من خصائص الرجال لا يجوز للمرأة أن تقصده وأن تتعمده، وما كان من خصائص النساء لا يجوز للرجل أن يتعمده. ومعلوم ما في هذا من الدقة والعناية والرعاية والتأثير الخطير، لأن لكل خصائصه وميزاته، الرجال رجال والنساء نساء، وليس الذكر كالأنثى. وحينما تتداخل الوظائف وتختلط هذه الأشياء فإن هذا يدل على انتكاسة العالم ويدل على فساد عريض يستشري. ومع الأسف أن عصرنا الحاضر مما يموج بمثل هذا وآثاره السيئة مما بدأت تشكو منه كثير من الجهات والأقاليم. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال. المخنث من الرجال هو الرجل الذي يتكسر ويتخنث كالأنثى، يتكسر في مشيته وفي ألفاظه وقد أيضا في لباسه وقد يتجمل أيضا كالنساء. والمترجلات من النساء، المرأة التي تتصف بصفات الرجال وتسترجل، هذه أيضا ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أن الأمر من الكبائر. وقال أخرجوهم من بيوتكم، لأن هذا خلاف الفطرة وهذا يؤدي إلى فساد. ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تخنيث الرجال عجاب. وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلانة مسترجلة وأخرج عمر فلانا. طبعا الراوي سكت عن تسميتهم سترا عليهم، رواهما أحمد والبخاري. إذن هذه الأشياء المحرمة وهذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيها، وورد ضوابطها خاصة ما يتعلق بالتشبه بين الرجال والنساء. أما ما عدا ذلك فهو عن أصل الحل كأدوات الزينة الموجودة في الوقت الحاضر، ما دام أنها من مواد مباحة ومصنعة من أشياء مباحة، الأصباغ والمساحيق، ما دام أنها ليست بنجس وليست بأشياء محرمة فالأصل فيها الحل، إلا ما كان خاصا بالرجال أو خاصا بالنساء أو كان يؤدي إلى المنهيات في الأحاديث السابقة من التنمص والوصل والوشم ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.